وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في هذا الباب، وباب ما جاء في الذبح لغير الله، ومرت معنا مسائل سريعة متعلقة بأمر الذبح والآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قال: له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقال الآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث تتم لكتاب الذبح لغير الله جل وعلا، أو باب ما جاء في الذبح لغير الله جل وعلا. وقبل الدخول في متنه وذكر ما تضمنه من مسائل، نأتي إلى ما يتعلق بصحته، ما يتعلق بصحته. فذهب جماعة من العلماء إلى تضعيف هذا الحديث، إلى تضعيف هذا الحديث، ولهم في ذلك علل، ولهم في ذلك علل. من علل هذا الحديث مسألة سماع طارق بن شهاب، سماع طارق بن شهاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أن طارق لم يثبت له سماع من نبينا، لم يثبت له سماع من نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه علة، هذه علة. والعلة الثانية وهي عنعنة الأعمش، عنعنة الأعمش. والعلة الثالثة أن الحديث صح من طريق طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، أن الحديث صح من طريق طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، موقوف عليه، موقوف عليه. فقال: فلعل من رفع وهما، فلعل من رفع وهما، أي لعل هذا وهم من الراوي أو من رواه أو من بعض الرواه، لأنه ثبت عن سلمان، عن سلمان جاء مرفوع على من كلامه موقوف عليه، من حديث طارق بن شهاب قال: قال سلمان الفارسي، ذكر القصة. فالحديث إلى سلمان الفارسي ثابت، لكن الآن الإشكال في الرفع. فقال علماء: نخشى أن يكون هذا وهم، الذي رفع الحديث ونسبه إلى نبينا نخشى أن يكون وهم. فهذه العلة الثلاثة إليها ذهب من ذهب منها العلم إلى تضعيفه، وأن الحديث ما صح بأنه يكون مرفوع، وإنما أقصى ما يقال في حقه أنه موقوف، أنه موقوف صحيح على سلمان الفارسي. وعلى هذا فمدار القصة على قصة رجلين مر على قرية من أهل الكفر من المشركين، وكان أهل القرية لهم صنم يعظمونه، وبلغ من تعظيمهم إياه أنه لا يمر أحد ولا يجوز أن يمر أحد من هذه القرية إلا أن يقرب شيء قربان لهذا الصنم. فكان من مأساة هذه القصة أن رجلين مرّا فقبض عليهما وطلب منهم هذا الطلب: لا تمرون إلا أن تقربوا. فما كان عندهم شيء يملكونه ينفع أن يكون قربان. قالوا لهم: قربوا ولو ذباب، قربوا ولو ذباب، وأنتم تعلمون ما هو الذباب، حشرة حقيرة ليس لها قيمة ولا وزن. قالوا: قربوها. ففعل أحدهما ذلك فخلوا سبيله، والآخر امتنع فقتلوه. فحكم ففي الأثر أن الذي خلي سبيله دخل النار، وذاك الذي قتل دخل الجنة. فهذا الحديث بهذا المعنى. وفي الحديث كذلك مسائل، يعني بيان أن الشرك ولو كان يسير فهو مضر، أن الشرك ولو كان يسير فإنه مضر. لا تظن يا عبد الله أن الشرك إنما يكون بفعل ماذا الأشياء العظيمة، لا، ولو كان يسير ذباب تقربه لغير الله جل وعلا يوقعك الشرك، تخرج من الدين، تخرج من الدين والملة، لأنك أصبحت مشرك. وقد أمر ربنا جل وعلا بأن لا نشرك به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكر في سياق النهي تعم. وكذلك قال العلماء في هذا الأثر بيان على أن القصد من العمل هو ما في القلب، القصد ما في العمل هو القلب. فهؤلاء الكفار يعرفون أن الذبابة لا تغني شيء، ما هي الذبابة، ما هي قرب، ما ليس هو بلحم بعث يوزع على السدنة أو ما ينتفع به الصنم هذا بشيء، يعني لو قلنا مال سيشرب بهذا المال أشياء تعود للصنم ببنائه وتشييده، ذباب لا ينتفع بها شيء. لكن ماذا أرادوا؟ أرادوا ما في القلب، أرادوا ما في القلب، لأن سيكون بهذا التعظيم، أنك تقرب الذباب من باب التعظيم لهذا الصنم. ففي ماذا أهمية القلب، وأن العمد عليه، العمد عليه، وكذلك مع الأعمال. وبقي هنا إشكال يذكره العلماء في هذه المسألة، وهو الإشكال، وهو قالوا: كيف الجمع بين هذا الحديث على صحته أو على الأثر عن سلمان، كيف أن هذا الرجل دخل النار مع أنه مكره، مع أنه مكره قبض عليه، ما نتركك حتى تقرب شيئا، حتى تقرب شيئا، يعني هذا إكراه. وقد قال ربنا جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. دلت الشريعة على أن الرجل لو ألزم أكره على الكفر فكفر فإن هذا لا يضره، فإن هذا لا يضره. قالوا: فكيف الجمع هنا؟ وهذا ضره، هذا أن قرب وقع في شيء أنه مكره وضره، هذا الإكراه لأنه دخل في النار. فالعلماء في ذلك أجوبة، منهم من قال أن هذا شرع لمن كان قبلنا، أن هذا شرع لمن كان قبلنا، أنهم لا يترخص، أنه لا يترخص بالوقوع في الكفر ولو كان مكره، لا يترخص لهم، هذا شرع من كان قبلنا بخلاف شرعنا. ففي شرعنا السماحة، في شرعنا السماحة، إذا وجد رجل وقع في موقف إكراه وألزم بالكفر فإن تلفظ بالكفر فإن هذا لا يضره، هذا في شرعنا. جاءك كفار قال: أكفر بالله، أخوانا أعوذ بالله، ما أكفر، أكفر بالله ولا قتلناك، قتلنا أهلك وأولادك، خدد بالقتل والتنكيل إن لم يكفر. فعلم ذلك فحينه رخصة من الله جل وعلا أن يتلفظ بالكفر وهذا لا يضره. لكن في شرع من قبلنا على هذا الحديث أنه ماذا؟ لا يعتذر. قيل هذا وجه. وجه ثاني في حمل هذا الحديث، قالوا أن هذا الأثر فيه أن هذا الذي قرب قربان كان قلبه غير مطمئن بالإيمان، لم يكن قلبه مطمئن بالإيمان، لأن قال العلماء من شرط الرخصة في الوقوع في الكفر أن يكون قلبك مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا شرط لابد تتلفظ، لو أكرهت على التلفظ بالكفر تتلفظ بالكفر وقلبك كاره، كاره الكفر ومطمئن للتوحيد والإيمان. لكن قيل لعل هذا الرجل عندما قرب القرآن، قرب القربان، قربه يراه عادي، يرى هذا القربان عادي، ايش فيه؟ ذباب، ما يضر عادي، اتقرب به، فكأنه تقرب، لان عمل القلب هنا تأثر، اختل، لم يرسق على التوحيد، وانما جوز لنفسه ان هذا الفعل ليس فيه شيء، جوز لنفسه ان هذا الفعل ليس فيه شيء، فقرب هذه الذباب وهو مطمئن لها، ومطمئن انها تنفع لهذا القبر او لهذا الصنم، فلاختلال عمل القلب وقع في الشرك ولم يحتج به وليس ولا يرخص به. فهذا القول الثاني. والقول الثالث قول من قال بأن الحديث ضعيف، القول الثالث من قال بأن الحديث ضعيف، فهذا لا يناهض ما عليه ماذا العقيدة والشريعة من أن من وقع في الكفر من باب الإكراه أن هذا لا يضره. فشاهد من ذلك أراد المؤلف رحمه الله تعالى بأن الحديث يدل على أن الذبح لغير الله شرك، أن الذبح لغير الله شرك، ولو كان هذا المذبوح حقير، ولو كان ذبابة، فما بالك يا عبد الله بما هو أرفع من الذباب، من المواشي والأغنام والأبقار، فإثمها أعظم وشركها ماذا أقبح. هذا خلاصة هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح لله أو لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. أتبع المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بالباب الذي قبله. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى، قال: ما أحسن اتباع هذا الباب. قال السعدي رحمه الله تعالى: ما أحسن اتباع هذا الباب بالذي قبله، بالذي قبله، فالذي قبله من المقاصد، فالذي قبله من المقاصد، وهذا من الوسائل، فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل، وهذا من بديع تبويب المؤلف رحمه الله تعالى. في الباب الذي مضى باب ما جاء في الذبح لغير الله، تكلم عن أصل الذبح، عن حكم الذبح لغير الله، في مقصد هذا الحكم، ثم تكلم الآن في هذا التبويب على وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى نفس الحكم، هو باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ومعنى هذا التبويب أنه إذا وجد مكان يذبح فيه لغير الله، إذا وجد مكان يذبح فيه لغير الله، فلا يجوز، لا يجوز أن تأتي وأن تذبح لله فيه، لا يجوز. هذا سيأتي بيانه في ذكر الحديث الثابت والراوي الوارد في هذا الباب. وجد مكان، وهذا المكان مما عهد عن الكفار وعن المشركين أنهم يذبحون فيه القرابين، محل، مجمع، منطقة يتوافد إليها المشركون ويذبحون فيها لغير الله، باسم الطواغيت، باسم الأنداد، باسم الأصنام، باسم الأوثان يذبحونها. ثم تأتي أنت وتأتي بذبيحتك، وأنت لسان حالك يقول: أنا ما أعي بهؤلاء، هؤلاء كفار، أنا موحد، أنا أريد قصدا وقلبا وقالبا هذه ذبح لله جل وعلا فأذبحها، لكن ذبحها يكون في هذا المحل، في نفس المحل، هذا لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ما هي العلة؟ قال علماء: العلة من ذلك أمور، منها النهي عن التشبه بالكفار، النهي عن التشبه بالكفار، وأنتم تعلمون أنا من أعظم مقاصد الشريعة، من أعظم مقاصد الشريعة التمييز بين المسلمين والكفار، لا بد من التمييز، ولهذا أمرنا الشرع أن نخالفهم في كثير من المسائل، أن نخالفهم في كثير من المسائل بالعشرات، سواء كان في الصلاة أو كان في العبادة أو كان في السلوك أو كان في الأخلاق. ومن أراد المزيد فليراجع ما ذكره شيخ الإسلام في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ذكر رحمه الله تعالى فصلا ماتا حول ما هي الأشياء التي جاءت في الشريعة ونهينا عن فعلها لا لشيء إن مخالفة للكفار. حتى تسريحة الشعر كان نبينا يسرح شعره على نسق مع عليه الكفار، فأمره ربنا أن يغير تسريحة الشعر ففرق عليه الصلاة والسلام. ثم قس في نهي عن الصلاة، نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعن غروبها، لماذا؟ لأن هذا الوقت ماذا يزد الكفار للشمس أو للشيطان ونحو ذلك، وهكذا يقول في السلوك وهكذا يقول في الأخلاق. فالشاهد وهذا من هذا الباب، فالشريعة جاءت من مقاصدها النهي عن التشبه بالكفار، فلا نتشبه بالكفار بأفعالهم أو بالموافقة ولو كانت بالظاهر فهذا الفعل كونهم أنهم يذبحون في هذا المكان ثم نأتي نحن نذبح في هذا المكان فهذه مشابهة لهم، والمسلم يفارق الكفار في كل شيء، في اعتقاداتهم، في أفكارهم، بثيابهم، وحتى كذا في أماكنهم. فهذا القصد الأول. العلة الثانية قال العلماء أن ذلك من باب سد الذريعة، أي حماية لحمى التوحيد، لو ترك هذا الأمر وترك هذا الباب على مصراعيه فاختلط الحابل بالنابل فأصبح المسلم يذبح وأصبح الكافر يذبح، الكل يذبح في مكان واحد، فما تدري عبد الله إلا وقع شيء من الزيغ، إما يغتر بالكفار من يغتر، أو يهتز بعض عقائد أهل الإسلام بما يرى من الكفار، أو أن الذي لا يدري بما وقع يتغرر بهم وهكذا. فلوجود بعض الماذا مما يؤثر في عقيدة المسلم وما بسد الذريعة منع عن هذا الفعل. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى لا تقم فيه أبدا، هذه الآية جاءت في سياق نهي الرب جل وعلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مسجد ضرار، وهذا المسجد قام أهل النفاق ببنيانه، وكان قصدهم من هذا البناء أن يكون مضاهاة، وتفريق للمسلمين وإرصاد لمن حارب الله ورسوله. أرادوا أن يكون هذا المسجد وكر، لمؤتمراتهم ولمؤامراتهم، يفرقون بين المسلمين. أهل الإسلام عندهم قباء، مسجد قباء، فيتفرق الجمع، مجموع هنالك مجموع عندهم، وكذلك يجتمعون فيه. إذا كان نبينا في مسجدهم يجتمعون في هذا المسجد، مسجد ضرار. فهذا المسجد ظاهره أنه مسجد، ومع ذلك ماذا أمر ربنا؟ قال لا تقم فيه أبدا. أين وجه الشاهد؟ وجه الشاهد نبينا عليه الصلاة والسلام لو صلى، سيصلي لمن؟ لله عز وجل. نبي لو دخل المسجد وصلى فيه سيصلي الله، سيتعبد الله بعبادة حقة خالصة لله جل وعلا، خالصة لا يكون فيها رياء ولا يكون فيها شيء، حاشا. سيؤدي نبينا صلاة كاملة وافية تامة بأركانها وشروطها وخشوعها وخضوعها. لا، ومع ذلك نهاه ربنا أن يصلي فيه، لا تقم فيه أبدا، أي لأن هذا المسجد بني على معصية، فنهى أن يؤدي عبادة في هذا البناء، لا تقم فيه أبدا. فهذا وجه الشاهد، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن هذا المكان بما أنه بني مضاهاة لله ولرسوله وحربا لله ولرسوله وقام على هذه الأفكار الخبيثة فلا تصلي فيه، مع أنه سيصلي الله عز وجل، ومع ذلك نهي عن الإقامة فيه. وهكذا قل في الذبح لغير الله، مكان يذبح فيه لغير الله، فأنت تذبح لله عز وجل. يقول يا أخوان أنا الحمد لله عقدي سليم، عقيدتي سليمة، أنا أعرف هؤلاء كفار، هؤلاء على شرك، أنا سأتلفظ بلفظ الجلالة وغض لله جل وعلا، ولكن أذبح في نفس المكان يمنع. لماذا؟ قل انظر لربك بماذا حذر نبينا، لا تقم فيه أبدا، مع أن الرسول سيصلي ماذا؟ سيصلي صلاة الموحدين، هو رأس الموحدين، ومع ذلك نهاه ربنا أن يوافق الكفار، أن ينافق أهل النفاق في الصلاة في هذا المحل، فقال لا تقم فيه أبدا. فوجه الشاهد بذلك من ذلك أن الله نهى نبينا عن موافقة أهل النفاق في الصلاة في هذا المسجد الذين قد وجدوا وتواجدوا فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. طيب هذا الحديث في بدايته حكاية عن رجل نذر، وسيأتي معنى النذر، سيأتي معنا ما معنى النذر في الباب الذي بعده. قال: نذر رجل، ومعنى النذر بشكل عام إلزام، أي ألزم نفسه، ألزم نفسه. قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة بضم الباء أو بفتحها، بوانة أو بوانة، الكل وارد، بوانة أو بوانة، ببوانة أو ببوانة، ينحر النحر والذبح، النحر والذبح، لكن فرق العلماء بين الذبح والنحر، الذبح والنحر يختلفان في هيئتهما، لهم هيئات خاصة، فالذبح يكون لما صغر من البهائم والدواب، والنحر لما عظم منها كالإبل. قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة قال العلماء هي منطقة قريب من مكة، منطقة قريبة من مكة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أي نبينا سأله، لماذا سأله؟ لأن الرسول رأى أن هذا النذر في نوع اشتراط، في نوع اشتراط، الرجل نذر بالذبح، لكن الأمر الذي مريب أنه خص الذبح بمنطقة معينة، خص الذبح بمنطقة معينة، أنا سأذبح في مكان فلان، في مكان معين. لو أنا نذر، نذر مطلق ما في شيء، ما في إشكال، لكن الذي جعله يتساءل عن هذا، عن هذا النذر، أن ماذا؟ أن الرجل ذكر محل، اشترط أن تكون ذبيحته في محل فلاني، أنا ما سأوفي بنذري إلا في المحل الفلاني. وهو النبي سأل وفتش عن هذه المنطقة ما هو السر فيها. قال: فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ سأله نبينا عن سر هذا المحل، هل كان فيها وثن؟ والوثن قد مضى معنا أنه كل ما يعبد من دون الله، الوثن هو كل ما يعبد من دون الله، فهو كالصنم، الوثن والصنم يتشابهان بأنهما يعبدان من دون الله، إلا أن الصنم ما كانت له هيئة والوثن ليست له هيئة، وقد مضى ذلك معنا. فالوثن أعم، لأن الوثن قد يكون له صورة وقد لا تكون له صورة، فمثلا القبر يسمى وثن، القبر يسمى وثن، وأما الأصنام لا تطلق إلا على الأشياء المصورة المجسمة. فقال نبينا: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ والجاهلية هي ما كان عليها العرب قبل الإسلام، الجاهلية هي ما كان عليه العرب قبل الإسلام، في هذا الوضع، الحالة التي كان العرب عاشوها قبل الإسلام، وسميت هذه الحالة بالجاهلية، قال علماء لكثرة جهل أهلها، لكثرة جهل أهلها، وسمي بالجاهلية ذما لها. ومن تأمل في سيرة العرب قبل البعثة والإسلام يرى ذلك، الجهل كان قد فشى في العرب مبلغا حتى أصف أبخوكة في الأمم في زمانهم، وحكى عليها الناس لجهلها بل لفرط جهلها، ذاك يأكل ربه ثم يعبده، يصنع تمر يعبده تارة ثم يأكله مرة أخرى، وهكذا يأكلون الجيف والميتة، يذبحون أولادهم وبناتهم، ذاك خشية الفقر وذاك خشية العار، فعاشوا في جاهلية، فلكثرة جهل أهلها سميت هذه الحالة بالجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ أي هذه بوانة الذي أنت الآن تريد أن تفي بندرك فيها، هل هذا المحل كان فيه وثن، صنم أو وثن وحذاك يعبد من دون الله؟ فقال هذا الرجل، قال: لا لا، لم يكن هذا، هذا لم يكن، ما كان فيها وثن من أوثان الجاهلية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ السؤال الثاني، طيب هل هذا المكان إن لم يكن فيه صنم ولا وثن، طيب هل كان فيه عيد وما هو العيد؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال في تعريف للعيد، قال هو اسم لما يعود من الاجتماع العام. العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، على وجه معتاد، على وجه معتاد. فالعيد هو كل ما يعود، ولهم في ذلك مسائل متعلقة بعوده في الشهر أو في اليوم، وقد يكون العيد ماذا عوده زمانا أو عوده مكانا أو باجتماع الزمان والمكان. المهم أن نفهم أن العيد بمعنى العام هو اسم لما يعود من الاجتماع العام، شيء يتكرر والناس يجتمعون فيه، فهذا هو العيد. فقال عليه الصلاة والسلام، هل كان فيه عيد من أعيادهم، أي عيد من أعياد الجاهلية، مما يجتمع فيه الجاهلية ويحتفلون فيه بدينهم ومعتقداتهم. وهذا العيد طبعا يكون فيه ماذا؟ الطعام والشراب والذبح لغير الله جل وعلا. فهل كان فيه عيد من أعيادهم، أي هل هذا المحل بوانة، هل علمك به أن كانت تقام في أعياد الكفار يجتمعون فيه يحتفلون فيه يذبحون فيه يأكلون فيه ونحو ذلك؟ فقال الرجل لا، ليس هذا فيه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، قال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله. فدل ذلك على أن هذا الفعل قد خلا من معصية، قد خلا من المعصية، لأنه إن فعل ذلك مفهوم الحديث أنه إن وجد وإن علم أن هذا المكان الذي سينذر فيه فيه وثن من أوثانهم أو كان فيه عيد من أعيادهم، فإن هذا لا يجوز، إنه لا يجوز أن يوفي بنذره في هذا المكان. لكن لما خلا المكان من هذه الأمور قال عليه الصلاة والسلام قال أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. وهذا بالإجماع، هذه مسألة النذر، أن النذر إن كان النذر يشتمل على معصية فإنه لا يوفى به إجماعا، لا يوفى به إجماعا. قال ولا فيما لا يملك ابن آدم كذلك، من هذا مثال فقهية جاء في الحديث أن كذلك النذر لا يصح فيما لا تملكه، لا تصح فيما لا تملكه، مثل يقول رجل لله علي أن أعتق عبد فلان، ليس تحت يدك وليس تحت سيطرتك وليس في حوزتك، إذا في حوزة فلان تقول لله علي أن أعتق رقبة فلان، عبد فلان الذي عند فلان، هذا لا يجوز، لأن هذا العبد ليس ملكك، بل لابد في النذر أن يكون تحت ملكك، شيء أنت تملكه تحوزه هذا تتصرف به، لك أن توفي به أن تنذر به، أما شيء ليس في ملكك فهذا لا يجوز. ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم، قال رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، والحديث كذلك صحيح، يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا الشيء سيأتي نجعله في الدرس الذي سيأتي موضوع النذر، لأن في مثل النذر باب خاص النذر، نحاول هل النذر المعصي فيه كفارة أم لا، هذا فيه خلاف سيتم محله إن شاء الله. فشاهد من ذلك إخواني في الله فيه أن من علم أن مكانا من الأمكنة يذبح فيه لغير الله جل وعلا لا يشرع فيه الذبح. وتأمل في الحديث، لا يشرط كذلك أن يكون الذبح في أثناء تواجد الصنم أو أثناء تواجد العيد، بل ولو ذهب، انظر لقول النبي قال هل كان فيها عيد، كان فيها عيد، أي هذا المكان ليس فيه شيء الآن، الآن هذا المكان ليس فيه عيد، أرض، لكن هل تظن أن كان قبل فترة في عيد في هذا المكان؟ انظر، يعني ليس الشر أن يكون عيد موجود الآن، لا، قد يكون عيد ذهب اندثر ليس هناك عيد، لكن علم الناس أن هذا كان من قبل عيد من أعياد الجاهلية. مع ذلك إذا علمت أن هذا كان له آثار من آثار الجاهلية فلا تأتي لهذا المكان، لا تقربه، حماية للتوحيد، حماية لحمى التوحيد وعدم مشاركة الكفار في أفعالهم ولو ذهبوا ولو زالوا، ولو كان هذا الوثن يعبد ولو كان هذا يعبد ثم انقضى كذلك هذا المحل لا تأتي به ولا تقربه ولا تتعبد الله فيه. وهذا من شؤم الشرك، من شؤم الشرك أنه يؤثر في الأماكن، وهذا له كذلك مقال عنها وأدلة كثيرة تدل على أن الشرك يؤثر في الأماكن ويؤثر في البقاع. لهذا أمر نبينا إذا مر قوم على أرض على أناس قد عذبوا فيه أمر نبينا يسرعوا في هذا المكان. بل حتى في بعض الأحاديث نهى نبينا عن استخدام المياه، المياه التي كانت في قرى كانت كافرة وعذبت لا تستخدم، وهذا يدل على شؤم الكفر على أصحابه بل حتى على الأرض نفسها. فهكذا فإذا علمت أن هذه الأرض كانت فيها شرك من ذي قبل فلا تعبد الله فيها من ذبيحة ونحو ذلك. وفيها مسائل كثيرة متعلقة بمسائل الحديث، لكن هذه من أهمها يعني، وسيأتي إن شاء الله في باب النذر لما يسع به المقام. فهذا خلاصة هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. باب من الشرك النذر لغير الله، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أي من صور الشرك النذر، من صور الشرك النذر لغير الله. وما هو النذر؟ النذر في اصطلاح العلماء هو إلزام النفس، إلزام العبد نفسه، إلزام العبد نفسه بقربة غير لازمة في أصل الشرع، إلزام العبد نفسه بقربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يشعر بذلك، بلفظ يشعر بذلك. فهذا تعالي بعض الفقهاء وحاولوا أن يجمعوا فيه حدود النذر، حدود النذر، فيقول النذر إلزام، إذن هو بمعنى الإيجاب، من دخل في النذر فقد التزم، يلتزم به، هذا يفرق به النذر عن غيره، تلتزم. ليس النذر خيار، بعض الناس يدخل في النذر ثم يتراجع، لا، ما في تراجع، النذر إلزام. فالنذر عبارة عن إلزام. قال إلزام العبد نفسه، لا تنذر لغيرك، لا تلزم نفسك أنت، لأن كما قلنا لا نذر فيما لا ينفع ابن آدم، فإنما الناذر ينذر لنفسه يلزم نفسه. إلزام العبد نفسه بقربة، أن يكون هذا الأمر قربة، عبادة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. وفي ذلك ذاك مسألة خلافية بين الفقهاء ترجع للمطولات. المهم على جمهور العلماء أن تكون هذا النذر عبادة، عبارة عن عبادة تتقرب بها الله، تلزم نفسك بها، صدقة، بطعام، نافلة، إلزام العبد نفسه بقربة غير لازمة بأصل الشرع، غير لازمة بأصل الشرع إخراج الواجبات والفرائض. لا يمكن للناذر أن ينذر نفسه بواجب، مثل يأتي رجل يقول لله علي إن شاء الله مريضي أنا أصوم رمضان، هل يصح هذا؟ هذا لا يصح، يا رمضان واجب عليك، رمضان واجب غصبا عليك، سواء نذرت أو لم تنذر في ذمتك. بعض الناس فرح لله علي أن يصلي الأسبوع هذا الفجر بجماعة، ما يصح هذا النذر، لا يصح، وليس هذا بنذر. لماذا؟ لأن النذر يكون في غير الواجبات، لأن الواجبات لا ينبغي تؤدى بنذر أو غير نذر، ولهذا اشترط العلماء في النذر أن يكون في غير الواجب. قال إلزام العبد نفسه بقربة غير لازمة في أصل الشرع، غير لازم بها، غير ملزم بها. ما كان من العبادات النفلية والمندوبة والمسنونة هذا لك أنك تنذر بها لله، يعني أن أصلي كذا ركعة، أصلي كذا سنة، أن أطعم كذا مسكين، أن هذا نعتمر، تأتي بالأمور ماذا النافلة إن لم تكن هذه العمر واجبة. قال إلزام العبد نفسه بقربة غير لازم في أصل الشرع بلفظ يشعر بذلك، كذلك اشترط العلماء أن يكون هناك لفظ تتلفظ بهذا النذر بأي صورة من صور الإشعار، تقول لله علي أو نذرت لله، فماذا يعني ينعقد هذا النذر بالتلفظ به. فهذه كما قلنا بعض تعريفات الفقهاء، وهي العلم من أجمع التعاريف للنذر، وغير هناك تعريف كثيرة، لكن قصدنا هو جمع أهم ما يذكر في معرفة ماهية النذر. فالنذر هو عبارة عن إلزام أن يلزم العبد نفسه، وهذا الإلزام يكون بعبادة من العبادات الشرعية وتكون هذه العبادة كذلك غير واجبة، وأن ذلك يصاحب بماذا؟ بلفظ يشعر بحقيقة النذر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، في هذه الآية يمتدح ربنا جل وعلا الذين يوفون بالنذر، وهي من صفات أهل الإيمان، من صفات أهل الإيمان. وأراد المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر هذه الآية في هذا الباب ليبين أن الله جل وعلا يمتدح هؤلاء، إذن يمتدح الفعل، مديح الفاعلين فيه بالتضمن مدح للفعل. إذا مدح الله فعلا من الأفعال دل على أنه عبادة، يعني تعريف العبادة عند أهل السنة الصحيح هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، هذه العبادة. ليس شرط في العبادة أن تسمى عبادة، هذا ليس شرط. نعم، من صور العبادة تميز العبادة عن غيرها بأن يأتي في القرآن أو السنة بتسميته عبادة، هذا وجه. ومن أوجه العبادة نتعرف عليها بأن الله يذكرها في سياق المدح، في سياق الثناء، في الرضا عنها وعن أهلها، بذكر الثواب، بذكر الجزاء، هذا كله يدل على أن هذا الفعل محبوب إلى الله، إذن فهو عبادة. إذا علمنا أنه عبادة فلا يصرف إلا لله جل وعلا، فصرفه لغير الله شرك، وهذا الذي أراد المؤلف أن يوصل إليه. قال تعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، هذه الآية في سياق المدح، في سياق المدح. وهكذا في آية أخرى قال ربنا جل وعلا وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم، هذا أمر، أمر إرشاد أو أمر طلب، وهذا يدل على أن الله جل وعلا قد أحب هذا الفعل. إذن فهي من الأعمال المحبوبة عند الله، وهو الوفاء بالنذور، فالله جل يحبه، فإذن فهو عبادة، فصرفه لغير الله جل وعلا يكون شركا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. كذلك أراد المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الآية أن يبين بأن النذر عبادة، لهذا يقول أهل العلم من قواعدهم قالوا تعليق الشيء، قال بعض العلماء كقاعدة تعليق الشيء بعلم الله دليل على أنه محل جزاء، تعليق الشيء بعلم الله دليل على أنه محل جزاء، وترتيب الجزاء، وترتيب الجزاء دل على أنه عبادة. قال العلماء تعليق الشيء بعلم الله دليل على أنه محل جزاء، وترتيب الجزاء يدل على أنه عبادة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى فشاهد من ذلك من الآيات أن إذا علمنا أن النذر عبادة فصرفه لغير الله جل وعلا يكون شرك، يكون شرك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. طيب، في هذا الحديث مسائل متعلقة بالنذر. يقول نبينا من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهنا من الشرطية، وعند أهل الأصول من القواعد من ألفاظ العموم من الشرطية، فإن من الشرطية أسلوب من أساليب العموم. من نذر كأيمن كان، فكل من نذر أن يطيع الله فليطعه، يجب عليه أن يطيع الله جل وعلا. وهل يدخل في ذلك الكافر؟ إذا كافر نذر أن يطيع الله هل يطعه؟ الصحيح نعم، الكافر إذا نذر نذرا عليه أن يوفي به، عليه أن يوفي به. وجاء في ذلك دليل في قصة عمر رضي الله تعالى عنه كما فيها في البخاري أنه نذر أن يعتكف ليلة، في المسجد الحرام، هو كان في الجاهلية، انظر كان في الجاهلية، نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فلما أسلم رضي الله تعالى عنه سأل نبينا عن ذلك، فقال نبينا أوفي بنذرك، قال أوفي بنذرك، معه نذر في الجاهلية، ومع ذلك أمر نبينا بإيفاء النذر، بإيفاء النذر. وكذلك يدخل العموم، الرجال والنساء كله على حد سواء. قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والطاعة كما مر معنا هي موافقة الأمر، الطاعة هي موافقة الأمر. قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وأما من نذر معصية من المعاصي فهذا لا يوفي بنذره، فهذا لا يوفي بنذره، وهذا بالإجماع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، هذا بالإجماع، اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، لا يجوز أنك توفي بمعصية من باب النذر. وهذا قد يقع من بعض الناس، يقول بعضهم: إن وفقني الله في الوظيفة الفلانية أو ماذا، أو بالمهنة أو بالنجاح بالشهادة، أني أعزم أصحابي على القات أو على شرب الخمر، نذر، لكن نذر معصية، يحرم الإيفاء به، يحرم الإيفاء به. وهكذا قس على غيرها من المعاصي. أما من نذر طاعة فليجب، يجب. وهذا كثير من الناس من يقع فيه، يأمر يلتزم بطاعة لله، علي إن شفى الله مريضي، لله علي إن رد الله غائبي أن أفعل كذا وكذا، فهذا ينبغي أن يأتي به، يجب ووجوب، لأن النذر إلزام تدخل فيه تلتزم به. فلهذا من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذا نذرت يا عبد الله، وقع ذلك من بعض الناس نذر أن يعصي الله، فلا يجوز، فلا يجوز أن يوفي بنذره، لأن هذا النذر معصية. وبقي مسألة وهي: هل عليه كفارة؟ في هذا خلاف، في هذا خلاف بين العلماء، في هذا خلاف بين العلماء. يعني رجل قال: لله علي أن أفعل كذا، نذر معصية، فعلم أن هذا لا يجوز وأن هذا محرم، بقي هل عليه كفارة؟ اختلف العلماء على قولين، منهم من أوجب الكفارة ومنهم من لم يوجبها. ومدار الخلاف على رواية، على رواية تابعة لهذا الحديث، فيه قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وكفارته كفارة يمين، وكفارته كفارة يمين. فمدار الخلاف على هذه الرواية، من أهل العلم من ذهب إلى تحسينها فقال بها، من قال بتحسينها فقال بها، أي قال بالكفارة، ومن لم يقل بتحسين هذه الرواية يرى أن نذر المعصية هدر، ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة. وإخوان هذه مسألة طويلة جدا، وفيها بحوث وردود بين العلماء، والذي ترك الكفارة في نذر المعصية له أدلة استدل بها، والذي قال بوجوب له أدلة. فخلاصة هذا الباب إخواني في الله، علمنا أن النذر صرفه لغير الله شرك. بقي ما هو الفرق بين النذر الشركي ونذر المعصية؟ يقول العلماء: الفرق بين النذر الشركي ونذر المعصية أن النذر الشركي أصله ليس لله، النذر الشركي أصله ليس لله، تقول مثلا، يقول قائل، يقول: للولي الفلاني له كذا، أو علي أن أنذر لك يا صاحب القبة، فهذا نذر كله لماذا؟ لغير الله، من أصله، من أصله، فهذا نذر شرك، نذر شرك. وهذا يقع بكثرة عند عوام الناس، عند المدلهمات، إذا يأس من الأسباب ينتقل إلى القباب، يأتي وتذهب من ذهب إلى بعض الزيارات الشرقية يرى عندها أنواع من الهدايا، زيوت، يرى عندها أموال، يرى عندها قراطيس الله أعلم بما بداخلها، ناهيك عما أخذه السدنة إلى بيوتهم وتآكلوه فيما بينهم سحت وباطل. هذه عبارة عن نذور، نذور امرأة تخاف مع زوجها على الولد، فتأتي عندها صاحب القبة وعند التابوت: يا صاحب القبة أنا دخيلك، أنا في وجهك نذرت لك، نذرت لك، إن جاءني ولد فهذا لك مباشر. هذا كفر وهذا الشرك. أو كذلك قد لا تأتي، تبقى في بيتها امرأة ورجل، تأتيه المصائب، يقول: يا ولي فلاني لك علي نذر، لك علي نذر أن أفعل كذا وكذا، فهذا نذر شرك كفر وخروج من الدين والملة، لأنه صرف طاعة لغير الله جل وعلا، صرف طاعة لغير الله جل وعلا. وأما نذر المعصية هو أصله لله، نذر المعصية هو أصله لله، لكن مصاحب مخالفة، هو أصله لله، يقول لله علي أن ماذا، أقول مثلا يشرب خمر أو يفعل فاحشة، لله علي، فهو التزم لله عز وجل، أصله لله لكن وصفه مخالفة، فهذه نذر معصية. وكذلك نذر الشرك لا ينعقد ولا تقوم به كفارة، بخلاف نذر المعصية ففيه خلاف فيما يتعلق ماذا بكفارة كما سمعتم. فهذا خلاصة هذا الباب فيما يتعلق باب من الشرك، النذر لغير الله، فمن نذر لغير الله فقد أشرك. وهنا نختم المسألة هذا الباب بمسألة وهي قد يتساءل بها البعض، وهو كيف الجمع ما ذكر من الآيات في هذا الباب التي فيها أن الله يمتدح أهل النذر. ربنا يقول: يوفون بالنذر، هذا في السياق المدح، وقال تعالى: وليطوفوا وليوفوا نذورهم، هذا في باب المدح، وهكذا آيات في هذا الباب فيها يمتدح ربنا جل وعلا هذه الطائفة ممن يوفون بالنذر. الإشكال أنك إذا علمت ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، قال ابن عمر: نهى رسول الله عن النذر، نهى رسول الله عن النذر، وقال: إنما يستخرج به من البخيل، نهى رسول الله عن النذر وإنما يستخرج به من البخيل. هنا وقع إشكال، كيف الجمع في الحديث ينهى، نهي واضح، نهى نبينا عن النذر، وفي رواية: إنه لا يأتي بخير، في رواية: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وهذه الآيات التي عندنا فيها أن الله يمدح، يمدح النذر، وذكره في سياق المدح والثناء. وهنا اختلف العلماء في وجه الجمع، ومن أقوى أوجه الجمع يذكر هذه المقامات، المقام الأول والثاني، وهي تعد من أقوى أوجه الجمع لرفع الإشكال ونزع الإشكال بين ما جاء في النهي عن النذر ومدح النذر. أولا، قال العلماء: ينبغي أن نعلم أن النذر له صور، صور كثيرة، لكن يهمنا في مسألة الباب أن نتعرف على نوعين من صور النذر. كما قلت، النذر أصله في الفقه، له تفريعات كثيرة، لكن يهمنا في هذا الباب لرفع الإشكال هنا، قال العلماء: من صور النذر نذكر صورتين: نذر يسمى نذر مطلق، نذر مطلق، وآخر نذر ما يسمى بنذر المجازاة، أو يسمى نذر معلق، نذر مطلق، نذر معلق. ما هو النذر المطلق وما هو النذر المعلق؟ انظر الآن. النذر المطلق: رجل مثلا يستمع إلى الذكر ويا الخير ويا الفضائل، تأتيه شحنة إيمانية، شحنة إيمانية، فيقوم ما قال، يقول: لله علي أن أتصدق بألف ريال، إيش يا عبد الله؟ قال: هذا لله، مني لله جل وعلا، خلاص بدون شيء، قال: من نفسي أحببت أني ألزم نفسي الضعيف الأمار بالسوء بالنفقة، لله علي 5000 ريال. هذا يسمى ماذا؟ يسمى نذر مطلق، ليس مقابل، مطلق بنفسه. يقابله نذر يسمى نذر معلق، وما يسميه الفقهاء بنذر المجازاة، يسمى بنذر المجازاة. وهذا النذر صورته أن يقول القائل: لله علي إن شفى مريضي أتصدق بألف ريال. هذا يسمى نذر معلق، نذر مجازاة. هل في اختلاف بين هذا والذاء الأول؟ في خلاف. الأول مطلق بدون شرط ولا قيد، بدون مقابلة، بدون مجازاة. الثاني لا، في مقابلة، في مقايضة. إن شفى الله مريضي لا تصدق، إن رد الله غائبي لا أفعلن، إن أعطاني الله ما أريد أفعل كذا مقابل. فهذا يسمى نذر مجازاة. فالنذر عندنا نذر مطلق ونذر مجازاة. إذا فهمنا صور هذه النذر حينها يرتفع عندنا الإشكال. قال العلماء: ما جاء في النهي عن النذر إنما ينصب على نذر المجازاة، وما جاء في المدح في النذر إنما ينطبق على نذر المطلق. واضح؟ فإذا مثل هذه الآيات قال ربنا جل وعلا: يوفون بالنذر وليوفوا نذورهم، قالوا هذه الآيات إنما المعني بها من نذر نذر مطلق، هذا يمتدح، هذا فعله ممدحة، رجل يعني يعطي لله في الله، يلزم نفسه حبا في الله، هذا يمدح صاحبه، لا لوم عليه ولا عتب. هذا على قول، هذا القول لا لوم عليه ولا عتب. تقول: لله علي أن أتصدق بصدقة، لله علي أن أفعل كذا، لله علي أن أعطي فلان، لله علي أن أصلي، لله أن أذكر الله، لله علي، تلزم نفسك بنذر، فهذا يمتدح. لكن إن صاحب هذا النذر إلزام فهذا فيه ماذا؟ يدخل كراهة. ولماذا العلماء فرقوا هذا التفريق؟ لأن حديث ابن عمر، حديث النهي فيه إلماحة لذلك. ماذا قال ابن عمر؟ قال ابن عمر: نهى رسول الله عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل. انظر، هذه اللفظة هي التي دفعت العلماء إلى ذكر أن النذر المجازاة يدخل في النهي. لماذا؟ لأن الذي يتعامل مع الله بنذر المجازاة كأنه بخيل. كيف بخيل؟ انظروا، هذا الرجل يقال له: يا أخي أنت عندك مال يا أخي تصدق. يا أخوان إيش الصدق يا أخوان؟ الدنيا الآن غلاء، غلاء وغلاء المعيشة، وما عندنا، الله كريم، سأل الله يفتح عليه وعليك إن شاء الله. طيب خير إن شاء الله. جاء له مرض، فقال: يا رب إن شفيت لك 5000، ماذا سيدفع الآن؟ بالمقابل. هذا مثل من؟ مثل البخيل. البخيل هل تظن البخيل يعطيك لله وفي الله؟ البخيل ما يعطيك لله وفي الله. تأتي عند بخيل تدق الباب عليه: يا بخيل، يا رجل أخي أعطني، أنا محتاج. لا أبدا، ما عندي، الله كريم، الله يفتح عليك. لكن لو جاء هذا مسكين وعنده مقابل: اسمعنا، عندي أعرف واحد تاجر أعرفك عليه، ذاك أخذ 1000 ريال، ماذا يعطيك؟ مقابل، تعطيه يعطيك منفعة. فانظر الذي ينذر نذر المجازاة تعامل مع الله كتعامل البخلاء. الله يأمرك بالصدقة كحث، تتصدق بنفسك أنت، لكن ما تتصدق في مقابل: يا رب إن تشفي مريضي أعطيك، أتصدق في سبيلك. فهذا النذر المجازاة ماذا؟ من الذي فعله؟ البخيل. يعني هذا الذي يتعامل مع الله بنذر المجازاة كأنه بخيل، أنه ما يعطي الله شيء إلا بمقابل. فلهذا نهى نبي عنه. قال ابن عمر: نهى رسول الله عن النذر وقال: إنما يستخرج من البخيل. هذا البخلاء يتعامل مع الله كيتعامل البخلاء، هذا ما ينبغي. المؤمن يعني ما يكون ماذا؟ يعني له صدر رحب العباد، يتعبد الله بمقابل غير مقابل، يتعبد الله 24 ساعة، يتصدق متى ما جاءت أموات، تصدق وأنفق وأعطى وصلى. هذا الأصل المسلم، لا يكون حاله راير اعطيني اعطيك، هذا لا يجوز. بل قال عمر: بل يخشى عليه، بل يخشى عليه، كما ذكر شيخ تيمية بعض الصور، يخشى عليه كذلك من مروق من الدين، ان ظن انه ان الله يستحق ذلك بهذا الجزاء، يخشى عليه. لكن قد يصل هذا الاعتقاد، لكن ما ينبغي المؤمن يتعامل مع الله بهذا. ولهذا كره العلماء نذر المجازاة، فما ينبغي. ولهذا ينبغي تنبيه الناس على هذا النذر في هذه الصورة. كان بعض الناس اذا وقع في ازمة يقول: لله علي ان شفيت مريضي يا رب ساعطيك، هذا ما ينبغي، هذه كره لحديث نهى نبي عن النذر، لا يجوز أن تفعل هذا الفعل. عندك تصدق لله، تصدق دون أن تلزم نفسك بشيء. هذا الآن كله الوجه الأول، بها نعرف الجمع بين النهي عن النذر ومدح النذر. فيكون المثل ماذا يقال؟ أن النهي عن النذر إن كان نذر مجازاة هذا منهي عنه وتتنزل أدلة النهي، وإن كان نذر مطلق فهذا يمدح، يمدح به صاحبه. الوجه الثاني من أوجه الجمع بين مدح النذر والنهي عنه، قال بعض العلماء من المحققين، قال: انظروا إلى الآيات التي فيها ماذا؟ مدح النذر. هم في قوله تعالى وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم، والآية يوفون بالنذر. المسألة الثانية التركيب فيها على مسألتين ثنتين. النذر ماذا قائم؟ النذر قائم على نذر وعلى وفاء، على نذر وعلى وفاء، تنذر وتوفي. فلو تلاحظون أن الآيات إنما جاءت هل على سياق مدح النذر أم مدح الوفاء به؟ مدح الوفاء به، يوفوا نذورهم ويوفون بالنذر. فقال العلماء إذن قالوا الجمع بين النهي عن النذر ومدح النذر، قالوا أن النذر الدخول فيه بداية أي نذر، النذر المعلق، النذر المطلق، النذر المجازاة، نذر غيره، النذر المقيد، أي صورة من صور النذر الدخول فيه بداية مكروه، أي نذر الدخول فيه بداية مكروه، أما أنك توفي به فهذا ممدوح، فهذا ممدوح. ولهذا يقول الفقهاء في بعض كتبهم أن النذر من أعجب، من أغرب أبواب الفقه. النذر من أغرب ومن أعجب أبواب الفقه. لماذا غريب؟ لأن على هذا القول الثاني، لأن الدخول فيه منهي، وإن دخلت فيه ينبغي أن تطبقه، وهذا من غرائب الدين، من غرائب التشريع النذر. شيء يعني سؤال ما هو الشيء المنهي عنه وإن دخلت فيه يجب أن توفي به؟ النذر. نهى على القول الثاني، هذا من غرائب الدين النهي عن النذر. يعني رجل كما قال جاءه مرض، فيأتي عنده يقول يا أخي أنا ما أريد أن أنذر لله عز وجل، أنا ما أريد، انتبه، اتق الله، ما ينبغي أخي، أنصحك لا تنفق، تريد شيء أعطي الله، تبرع الله، أنفق في سبيل الله، مال، صدقة، صيام، افعل ما لا توفي أخي، أنصحك لا تفعل، ما ينبغي، أحذره. قال أخي نذرت، طبق الآن، طبق الآن، عجل افعل النذر. قال إيش مالك أنت صاحي، متى صاحي؟ قبل دقائق تنهاني عن النذر والآن تأمرني أن أطبق النذر. يقول هذا هو الدين. فالدين يعني قال العلماء القول الثاني الذي الجمع بين النهي وبين المدح، أن النهي في النذر هو الدخول فيه بداية، يكره الدخول في النذر، يقول نبينا نهى رسول الله عن النذر، لا تدخل في النذر، فإن دخلت فيه حاول أنك تعجل به، لأن الله مدح من يفعله، يوفون بالنذر، يمتدح ربنا أصحاب النذر. وهذا الوجه الثاني من أوجه الجمع بين المدح وبين النهي عن النذر. فهذه خلاصة المسألة إخواني في الله، وهذا قد يقع فيه الإشكال بين كيف الجمع بين النهي عن النذر وبين مدح النذر، أن ينزل على هاتين المسألتين. إما أن يقال أن النهي عن النذر ينزل على النذر، نذر المجازاة، وأن مدح النذر ينزل على النذر ماذا، المعلق أو المطلق، أو الصورة الثانية أن يحمل النهي على البداء فيه، البداء فيه مكروه، وإن دخلت فيه فإنه يستحب بل ينبغي وتعجل أنك ماذا توفي به. وبهذا ماذا يزال الإشكال عن هذه المسألة. فهذه خلاصة المسألة المتعلقة بماذا؟ بالنذر لغير الله جل وعلا. أقول قولي هذا، واسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.